أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع: تغير المناخ يجعل من القطب الشمالي معبرا بحريا هاما في السنوات المقبلة، تساؤلات حول مصير غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الجو، تسخير أبحاث الفضاء في خدمة البشر على الأرض، والألياف الكربونية المكون الأساسي لهياكل الطائرات في المستقبل. حلم لطالما راود البحارة منذ مئات السنين، وهو الإبحار عبر القطب الشمالي من أوروبا إلى آسيا، وهو ما لم يكن ممكنا من قبل بسبب الموانع الطبيعية. لكن تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض وما نتج عنه من ذوبان كميات كبيرة من الجليد في القطب الشمالي قد يفتح أمام حركة النقل البحري ممرا جديدا يقلص الرحلة البحرية من أوروبا إلى آسيا.
صور لصحراء جليدية شاسعة في القطب الشمالي المتجمد. نسبة الجليد المتواجد هناك لم تكن قليلة كما هي الآن منذ أن وجد الإنسان على وجه البسيطة. لقد تراجعت كميات الجليد إلى مستويات قياسية. تظهر صور الأقمار الاصطناعية أن الممر الشمالي الشرقي الرابط بين المحيطين الأطلسي والهادئ أصبح سالكا تماما، وباستطاعة السفن العبور من أوروبا إلى آسيا عبر ممر القطب الشمالي المتجمد. في السابق كان يتعذر على السفن العادية الإبحار من هنا حتى خلال الصيف. هكذا تبدو صورة الطريق البحرية الجديدة في الجهة التابعة لكندا من القطب المتجمد الشمالي عبر الأقمار الاصطناعية. وتقول الوكالة الأوروبية للفضاء بأنها باتت سالكة تماما منذ شهر أغسطس المنصرم. تؤكد الوكالة الأوروبية للفضاء أن المساحات الجليدية لم تتقلص قط إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه الآن. ووفق حسابات الوكالة فإن المساحة الجليدية تبلغ 3 ملايين كيلومتر مربع، أي أقل بمليون كيلومتر مربع عن العامين الماضيين. تتسع المساحات الجليدية وتتقلص وفق دورة زمنية منتظمة. في مارس ينتهي فصل الشتاء القطبي، حينها تكون المساحات الجليدية قد بلغت أقصى مدى. وأثناء الصيف تتقلص، وفي الشتاء المقبل تتكون الطبقات الجليدية من جديد، وهكذا. لكن العلماء لاحظوا أن هذه الدورة لم تعد منتظمة، ففي شتاء العام الماضي الساخن نسبيا تناقصت كمية الجليد بشكل ملحوظ. وفق حسابات دقيقة يتخوف العلماء من أن يذوب جليد البحار القطبية بالكامل خلال فصل الصيف بعد 13 عاما. لكن لا أحد يستطيع معرفة رد فعل الطبيعة وتطورها، فقد عرفت الأرض تغيرات مناخية هائلة عبر تاريخها الطويل. قبل 1000 عام ارتفعت حرارة الأرض إلى درجة ذابت معها الطبقة الجليدية في شمال الأطلسي، وبات سكان شبه جزيرة غرينلاند يربون الماشية، ما يعد الآن مستحيلا بسبب طبقات الجليد المتراكمة. والمؤكد أن كميات الجليد على الأرض تتغير باستمرار، فمرة ترتفع ومرة أخرى تتراجع. وبينما تتراجع كميات الجليد في القطب المتجمد الشمالي، يحصل العكس تماما في الجهة الجنوبية للكرة الأرضية. كميات الجليد تتزايد في القطب المتجمد الجنوبي. والمثير للدهشة أن مياه الجليد المذابة في الشمال تتحول مرة أخرى إلى جليد في الجنوب، ما يعني أن القطب الجنوبي يزداد برودة بينما ترتفع درجة الحرارة في الشمال. أصبح سكان القطب المتجمد الشمالي يستبشرون خيرا في هذا التغير المناخي، فذوبان الجليد سيتيح لهم بالإضافة إلى انفتاح الممر الشمالي الشرقي الوصول إلى الاحتياطات الهائلة من النفط والغاز الكامنة في المنطقة، والتي حال دون استخراجها حتى الآن الجليد المتراكم.
يثير وجود كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو قلقا بيئيا واسعا، إذ يخشى علماء المناخ من التزايد المستمر للغازات الدفيئة في الجو، والذي يقوم أبرزها وهو غاز ثاني أكسيد الكربون بعزل الغلاف الجوي والتسبب بالتالي في ارتفاع درجة حرارة الأرض. ويعتقد العلماء أن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو لم تتغير خلال 400,000 سنة الماضية، وأنها بدأت فقط في الأونة الأخيرة بالارتفاع بسبب نشاطات الإنسان اليومية والصناعية. لكن دراسات وتقديرات جديدة تشير إلى أن نسبة هذا الغاز الضار الموجودة حاليا في الجو هي أقل من المفترض.
لا تعطي الشمعة ضوءا جميلا فحسب، بل تنفذ أيضا ثاني أكسيد الكربون وإن بكميات قليلة. أما السيارات فتنبعث منها غازات سامة، منها غاز ثاني أكسيد الكربون الذي لا يرى بالعين المجردة، لكنه مسؤول عما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري. يجب أن تكون نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء أعلى بكثير مما هي عليه الآن، لأن نصف ثاني أكسيد الكربون الذي نفث في الهواء في العقود الأخيرة تم استيعابه في الجو. ويتساءل العلماء ماذا حدث بالباقي؟ هل تم امتصاصه من النباتات أم اختفى في المحيطات؟ تستوعب المحيطات كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، وفي هذه الأثناء ينطلق العلماء من أن حوالي ربع ثاني أكسيد الكربون الذي انبعث إلى الجو منذ بدء التصنيع في العالم تم استيعابه من قبل المحيطات. ولكن ماذا سيحدث في المستقبل؟ وكيف ستتطور طاقة المحيطات لاستيعاب غاز ثاني أكسيد الكربون؟ وماذا سيحدث بغاز ثاني أكسيد الكربون الذي سينبعث إلى الجو؟ الأمر سهل على الأرض، حيث تحول النباتات ثاني أكسيد الكربون إلى ماء ومواد عضوية مغذية. وكلما ازدادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو كونت النباتات مزيدا من الجذوع والأغصان والأوراق، أي أنها تنمو أكثر. لكن الأمر مختلف في المحيطات، حيث يوجد فائض من ثاني أكسيد الكربون الذي لا يستخدم هنا كسماد كما يحدث على الأرض. تلعب الكائنات الحية الدقيقة دورا رئيسيا في استيعاب ثاني أكسيد الكربون في المحيطات. وعند سطح المياه تعيش أنواع كثيرة من الطحالب التي لديها مادة اليخضور المسؤولة عن التمثيل الضوئي، وكما هو الحال مع النباتات الخضراء في الأرض تنمو بسرعة أكبر كلما زاد تواجد ثاني أكسيد الكربون، وبهذا تصبح الطحالب مصدر غذاء هام لكثير من الحيوانات البحرية. تترك هذه الحيوانات البحرية مخلفات تغرق إلى القاع حيث تحللها بكتيريا، وبهذا تساهم أنواع لا تحصى من الكائنات الحية في البحار في تحويل ثاني أكسيد الكربون القادم من الجو بواسطة طرق كيميائية كثيرة. لكن لا أحد يعرف حجم الكمية، ولو لم تستوعب المحيطات هذا القدر من ثاني أكسيد الكربون لازدادت نسبته في الجو. وهذا يعني أن على المحيطات أن تستوعب ثاني أكسيد الكربون في السنوات القادمة إذا استمر انبعاثه، ولا أحد يعرف كيف سيتم ذلك. إذن وبالرغم مما بلغه الإنسان من علم، إلا أنه لم يستطع بعد إدراك وفهم ما يحدث في الكثير من العمليات الكيميائية على كوكبنا الأرض.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. لا تقتصر مهمة المكوكات الفضائية على نقل المعدات والمؤن إلى محطة الفضاء الدولية فحسب، بل تعد أيضا حقلا مهما لإجراء التجارب العلمية. فبعض المكوكات الفضائية مثلا تحمل على متنها قوارير محكمة الإغلاق تحتوي على أنواع مختلفة من البكتيريا، والهدف من هذه التجارب هو معرفة التغيرات التي تطرأ على هذه البكتيريا في جو تنعدم فيه الجاذبية. أما النتائج فهي لا شك مثيرة.
انطلاق مكوك إلى الفضاء وعلى متن 6 رواد ترافقهم ملايين الكائنات الحية الدقيقة. إنها بكتيريا من نوع سالمونيلا الذي يسبب التسمم الغذائي لدى البشر على الأرض، ويحدث ذلك عن طريق تناول الماء أو الطعام الملوث بهذه الأنواع من البكتيريا التي يحملها الدجاج والبيض في أغلب الأحيان. وعند كبار السن قد تؤدي الالتهابات الناتجة عنها إلى الوفاة في بعض الحالات، كما أن هناك أنواع أخرى من بكتيريا السالمونيلا التي تسبب حمى التيفويد الخطيرة. ويعد هذا سببا كافيا بالنسبة للعلماء لدراسة الخصائص البيولوجية لهذه البكتيريا، ليس فقط على الأرض بل في الفضاء أيضا. وبطبيعة الحال لا تسمح البكتيريا بحرية مطلقة على متن المكوك الفضائي خوفا على صحة الرواد، لذا يتم وضعها في حجرات اختبار محكمة الإغلاق. ولدى دخولها في جو انعدام الجاذبية في الفضاء، يقوم أحد الرواد بتنشيط عمل هذه البكتيريا من خلال إضافة محلول غذائي إليها، وسرعان ما تبدأ البكتيريا بالتكاثر. وعلى الأرض يقوم العلماء بإجراء نفس التجربة في مختبر أرضي لا تنعدم فيه الجاذبية. أدهشت النتائج العلماء الذين وجدوا أن البكتيريا تتفاعل بسرعة مع ظروف الحياة الجديدة في الفضاء، والتي تتسبب في حدوث تبدلات سريعة في جهازيها العضوي والوراثي، لتصبح بذلك أشد خطورة عن ذي قبل. وأضاف العلماء البكتيريا بعد عودتها من رحلتها إلى الفضاء إلى غذاء عدد من فئران المختبرات، ما تسبب في موت 90% منها بسرعة كبيرة نسبيا. وفي المقابل عاش أكثر من نصف الفئران التي أصيبت بالبكتيريا المأخوذة من المختبر الأرضي. إذن وبعد رحلتها إلى الفضاء تضاعفت خطورة البكتيريا السالمونيلا 3 مرات عن ذي قبل. ويعتقد العلماء أن التغيرات التي طرأت على هذه البكتيريا نتجت عما يسمى بحالة الإرهاق الآلية، فعندما تنعدم الجاذبية تسري السوائل بشكل مختلف فوق أسطح الخلايا. هكذا يبدو سطح الماء، وهناك ما يسمى بالتوتر السطحي، وهو على درجة من القوة تمكن الحيوانات الخفيفة كطائر زمار الرمل من السير على سطح الماء. مثل هذه التوترات السطحية موجودة في جميع السوائل وفي الخلايا أيضا. وفي حال انعدام الجاذبية يتعطل كل شيء وتتغير القوى على الطبقة السطحية للسوائل. حينها تعتقد البكتيريا أنها دخلت في جسم كائن حي، ولذا فإن عليها أن تهيئ جهازها العضوي للعيش في جسم هذا الكائن. وبالرغم من خطورة هذه البكتيريا، إلا أنها كانت مفيدة بالنسبة للعلماء الذين استطاعوا التعرف إلى مادة بروتينية معينة كانت السبب في حدوث هذه الآلية. وتوجد هذه المادة في كثير من الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض، ومن المحتمل أن تشكل نقطة انطلاق لاكتشاف أدوية جديدة. ويفترض أن يتم هذا العام أيضا إرسال أنواع أخرى من البكتيريا المسببة للأمراض على متن مكوك جديد إلى الفضاء، وبهذا الشكل يمكن تسخير أبحاث الفضاء في خدمة البشرية، ليس في الفضاء فحسب بل على الأرض أيضا كما يقول العلماء.
لا تتوقف المحاولات عن ابتكار وتطوير مواد جديدة وخفيفة لاستخدامها في صناعة الطائرات، كالألياف الكربونية على سبيل المثال، والتي من شأنها أن تجعل الطيران أرخص وأكثر رفقا بالبيئة، فبفضلها تصبح الطائرات أخف وزنا وينخفض استهلاكها للوقود بشكل واضح، ما يعني بالمحصلة انخفاض استهلاك الفرد الواحد أثناء الطيران إلى 3 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر، وبالتالي انخفاض تكاليف رحلته.
هنا تصنع أكبر طائرة في العالم، في هذا المكان يصنع جزء من طائرة إيرباص A380 تنسجه مثل هذه الآلات التي تنسج أيضا القمصان والبدلات. تعمل هذه الآلات بجد ونشاط وتستطيع نسج متر مربع من القماش في دقيقة واحدة، وهذه السرعة ضرورية لأن عملاق الأجواء يحتاج إلى كميات هائلة من هذا النسيج المتميز. حوالي 600 طن من الفولاذ والألومنيوم والمواد الصناعية تنطلق هنا إلى الأجواء، وتستطيع طائرة A380 نقل 550 راكبا على متنها والطيران لمدة 18 ساعة دون توقف. 25% من جسم الطائرة يتكون من الألياف الكربونية، والتي تعتبر مادة متينة وخفيفة في ذات الوقت. تنسج هذه الآلات ألياف خاصة من الكربون، وتعمل 500 إبرة بشكل متزامن على نسج الألياف، وهكذا ينتج شريط من 600 ألف ليف، ويتطلب متر مربع من هذا المنسوج 6 ملايين ليف. توضع أشرطة الألياف فوق بعضها البعض وفق مقاييس دقيقة تحدد فيما بعد الاتجاه الذي سيركب فيه الشريط، إما طولا أو عرضا. وتراعى أثناء عملية النسج أيضا هيئة قطعة الألياف التي ستركب لاحقا في طائرة الإيرباص. تقتضي العملية دقة متناهية وتركيزا كبيرا، وإلا ستظهر تجاعيد فيما بعد على هيكل الطائرة. يطلى المنسوج بالصمغ ويوضع في فرن خاص تتراوح درجة حرارته ما بين 60 و80 درجة. تسمح هذه المادة الصناعية بتشكيلها حسب الرغبة على هيئة حاملات متينة أو تجاويف أو حتى شهدة نحل. تدخل الألياف الكربونية في صناعة الأجزاء العلوية من هيكل طائرة إيرباص A380، وبهذا تكون الطائرة أخف وزناً. وهذا يعني أيضا استهلاكا أقل للوقود، وبالتالي نسبة منخفضة من التلويث للأجواء. ويسعى المهندسون إلى خفض نسبة استهلاك الوقود إلى أقل من 5 لترات للراكب الواحد. وهم في ذلك يجدون ضالتهم في المادة الجديدة المصنعة من الألياف السوداء التي تنتجها آلات النسيج.
وفي فقرة سريعا لهذا الأسبوع سنرى معا كيف يعمل محرك السيارات.
تتسبب الانفجارات داخل المحرك في توليد القوة وتحريك السيارة أو الشاحنة. يتم إشعال الوقود ومزيج من الهواء، ويحترق الأول بسرعة مولدا حرارة عالية جدا، فيتمدد الهواء ضاغطا مكبسا إلى أسفل. وفي معظم الحالات يحدث ذلك في 4 مراحل. يتم في الأولى امتصاص الخليط المكون من الغاز والهواء، وفي المرحلة الثانية يكثف المكبس هذا الخليط من خلال حركته المتواصلة، وعندما يصل المكبس إلى أعلى نقطة يحترق الخليط من خلال إشعاله، وبعد ذلك ينبعث الغاز المحترق عبر العدم وتبدأ العملية من جديد. يعتبر محرك الاحتراق طريقة أثبتت جدارتها وفعاليتها في تحويل الطاقة الحرارية إلى حركة، لكن بخسائر كبيرة، لأنها لا تتحول إلا بمقدار 25% فقط، وهذه نسبة ضئيلة. لهذا يحاول المهندسون استخدام كل السبل المتاحة لتحسين المحرك، ما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لهم.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب. حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.